أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدم زيادة هذا الجزء للمركب شرطا أو شطرا، وقلنا إنه ظهر الحال في حكم زيادة الجزء أو اعتبار عدم زيادة الجزء شرطا أو شطرا، ظهر حاله مما سبق، أي أن البراءة العقلية لا تجري عنه، ويمكن القول بجريان البراءة الشرعي، والتمسك بتصحيح المركب المشكوك في أنه مشروط بعدم زيادة هذا الجزء أو هذا الشر بحديثي الرفع ولا تعاد، حتى لو زيد هذا الجزء عمدا، يعني أتى بالمركب بعنوان أن هذا الجزء هو جزء من المركب، مع ذلك يمكن التمسك لتصحيح الصلاة بحديثي لا تعاد ورفع، أو جهلا، سواء كان الجهل عن قصور أو عن تقصير، أو سهوا زاد هذا الجزء الذي نشك في أن عدمه هل هو شرط لتحقق ماهية المركب أم لا. وإن استقل العقل بالاشتغال لولا وجود هذه الروايات دل على البراءة من الناحية النقلية، لأن المركب يصدق، مدام أنه يقول لك لا تعاد الصلاة إلا من كذا، لا تعاد، فأنت أتيت بهذه الصلاة وجبت بعد ماذا السورة، ثم شككت في أن هذه الصلاة هل هي مشروطة بعدم السورة، وأن عدم السورة هو جزء أو شرط، ممكن تمسك بحديث لا تعاد لتصحيح الصلاة،
لكن مع علمي بعدم
أي حتى مع عدم علمك
يعني
لا تعاد،
يعني الفرق بين الزيادة
هذا غاية
بين الزيادة جزئين والنقصان جزئين، بحيث نقصان الجزء يعتبر إصلاح مركب، بينما زيادة الجزء لا يعتبر إصلاح مركب.
لا أي عاد عاد
هذا على نحو العام، يؤدى بها على نحو العام.
أي جزء الذي يكون نقصانه إخلال بالمركب؟ إخلال هذا قلنا تقدم أنه لو أن الإنسان أخل بجزء يمكن أن يصحح صلاته أو لا يمكن، هذا يقال حتى بالإخلال بالجزء. يعني أخللت بالسورة في الركعتين الأوليين متعمدا، هل يمكن تصحيح صلاتك ولا ما يمكن؟
القاعدة الأولية طبعا.
ها؟
الكلام في القاعدة الأولية يعني.
القاعدة الأولية قلنا أنه ماذا؟
المركب
يختل باختلال أحد الأجزاء. إحنا كلامنا مش في القاعدة الأولية، كلامنا أنه يمكن. القاعدة الأولية تقتضي الاشتغال عقلا، لكن لولا عمومها النقل هذا كل كلامنا في هذا. طيب نعم، قال الأخ لو كان الإتيان بهذا الجزء الذي نشك في أن عدمه معتبر في تحقق المركب شرطا أو شطرا، لو كان الإتيان به هو الداعي للإتيان بالمركب معي، لكان الإتيان بالمركب ماذا؟ باطل.
كان عبادة.
اي طبعا اذا كان عبادة لكان باطل مطلقا. فسرنا مطلقا يعني قلنا سواء كان هذا في الواقع هو جزء معي واتبي، او انه ليس بجزء واتبي، في كلتا الصورتين الاتيان بالمركب باطل. ليش؟ لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. اي ثم قال مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال. عندنا شغل يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. بعد ذلك أوضح رحمه الله أنه لو أتى بالمركب على نحو قصد الجزء، لكن مش قصد الجزء الذي نشك في أن عدمه شرط أو أن عدمه جزء، مش هو المحرك، بحيث حتى لو ما كان هذا الجزء كان هو يتحرك للإتيان بالمركب، إن هذا ماذا؟ صحيح لا إشكال فيه. ولو صدق عليه انه تشريع، متى؟ في حال كونه ليس بجزء، لانه قصد الجزئيه وهو ليس بجزء. لذلك يقول مع عدم علمه بدخله فانه تشريع في تطبيق الماتي مع المامور به، مامور به من دون الجزء والماتي به مع الجزء، لكن هذا لا ينافي قصد الامتثال والتقرب من الكبير المتعال. ثم ختمنا المطاف بإمكانية أن يقال باستصحاب صحة الأجزاء السابقة أنه كانت صحيحة. قلنا أن الاستصحاب ها هنا لا يجري، أو هناك إشكال في جرياني، حتى لو قلنا أنها مش مستصحبة مقطوعة أنها وافق الماتي به لهذه الأجزاء أو أميرها الضمنية، لكن احنا مشكلنا في صحة هذه الأجزاء، إشكالنا في أن المركب حقيقته تحصلت أم لا، لأننا نشك مع الإتيان بهذا الجزء الذي كان عدمه معتبر في تحصل المركب أن هذا المركب التام من الأجزاء الصحيحة والأجزاء التي فصل بينها وبين الأجزاء الصحيحة شنو؟ هذا الجزء الذي عدمه معتبر شرطا أو شطرا. الكلام في هذا، ولذلك قلنا إن كنا نريد أن نقول بأن المركب كان له قابلية الالتئام قبل الاتيان بهذا الجزء المزاد الذي عدمه معتبر شرط أو شاطر، فهذا ما في له حالة سابقة. وإن كان يريد استصحاب الأجزاء السابقة فهي نقطع بتحققها، أو مع ذلك الشك باقي. فجريان الاستصحاب لتصحيح العبادية أو صحة المركب محل تأمل وكلام. وقلنا أن الأخند كان راح يجينا بس ما جابه في باب الاستصحاب. كلامنا في هذا اليوم في أننا لو علمنا بجزئية شيئا أو شرطيته في الجملة، شوفوا شلو بعض الأجزاء والشرائط نعلم بجزئيتها ونعلم بشرطيتها، لكن ماذا؟ ها، لا نعلم أن جزئية هذا الجزء أو شرطية هذا الشرط هل هي جزء أو شاطر، جزء أو شرط لتحقق ماهية المركب بشكل مطلق، بحيث أن انتفاء هذا الجزء ينتفي معها المركب، انتفاء هذا الشرط ينتفي معها المشروط أو لا. هي جزء مثلا في حال العلم، في حال الذكر وعدم النسيان، في حال مثلا الاختيار مش مضطر الإنسان، في حال السعة. نحن لا نعلم بحقيقة جزئية الجزء وشرطية الشرط في دخله لتحقق ماهية المركب. هل أخذ على نحو مطلق، يعني في حالتي الذكر والنسيان مثلا، في حالة الاختيار والاضطرار أو لا؟ هو جزء من المركب يخل تركه بالمركب، لكن في حال الذكر مثلا هو جزء من المركب وتركه يخل بالمركب، لكن في أي حال؟ في حال الاختيار مثلا. انتبهنا؟ إذا كنا لا نعلم حال جزئية الجزء وحال شرطية الشرط في كيفية دخله لتحصل المركب، وهل أن هذه الشرطية أو الشرطية بنحو مطلق أو بحال من الحالين أو من الأحوال، لا نعلم. يقول الأخند رحمه الله: إذا كنا لا نعلم بدخل الجزء أو الشرط في تحقق ماهية المركب، لا نعلم، فمقتضى القاعدة العقلية أن المركب ينتفي بانتفاء هذا الجزء ويزول بزوال هذا الشرط. واضحة مقتضى القاعدة العقلية عندنا ولا مش واضحة؟ يعني لو خلينا مع ما يستفيده العقل لرأينا أن العقل يدلل على أن جزئية الجزء لها دخل بنحو مطلق في تحصل ماهية المركب، وهكذا أيضا الأمر في شرطية الشرط. هذا لو خلينا مع حكم العار. نجي الآن عندما نرجع إلى ظواهر الأدلة نشوف نرى أن بعض الشرائع مشترطة لتحقق ماهية المركب، بس متى؟ في حال مثلا القدرة عليها، مش مطلقة. بعض الأجزاء مشترطة في حال القدرة عليها، مثلا الآن الطمأنينة، إذا أنت ما يمكن أن تطمئن، أن تكون مطمئنا في صلاتك تسقط صلاة، فمعلوم أن شرطية الاطمئنان في الصلاة أخذت على نحو ماذا؟ على نحو المكنة والقدرة. طيب نجي إلى جزء مثل الركوع في الصلاة، الركوع هذا إذا أنت والله ما تقدر لا تركع ولا تسجد في فراشك، لكنك تقدر تتيمم وتصلي مومع بعينيك ومحرك لرأسك، ماذا؟ ومتفوه لألفاظ الصلاة بلسانك، تسقط الصلاة عنك؟ لا، ما تسقط الصلاة. فمعلوم أن جزئية الجزء وهو الركوع مشروطة بحسن القدرة على الاتيان بها. وفي بعض الأحاديث الأخرى نعلم أن شرطية هذا الشار مأخوذة كشرط على كل حال، بحيث لو انتفى لانتفى المركب، كما يقال على بعض الأقوال بالنسبة للطهارة، فاقد الطهارتين أو الطهورين التراب والماء صلي ولا ما يصلي، مختلف فيه. من الأقوال المشهورة بل والقوية أيضا، مش فقط مشهور، أن فقد الطهورين لا يصلي، لا صلاة إلا بطهور. هذا ما نعم اختلف في أنه هل يقضي صلاته خارج الوقت أم لا، بس كلامنا أصلا يعني أن المركب ينتفي بانتفاء الشرط هنا. بعد هذا الجزء الصوم، الصوم يتكون من تروك، صح؟ ترك الأكل وترك الشراب وترك مثلا ماذا الجماع وترك ما أدري شنو، أي هذه المفطرات الموجودة في باب الصوم. هذا الصائم كل تروك الصوم حتى يتحقق المركب هذا من التروكات يقدر عليه، بس الأكل ما يقدر على طول ودي أكل. هذا جزء من التروك، نقول له صوم عليك بالعافية، كل صومك صحيح، نقدر نقول له واضح ان انتفاء الجزء هنا شنو؟ ينفي المركب. احسنت، خلي المركب منتفي. فمعلوم ان جزئية الجزء شنو؟ يعني يطير المركب بطيرانها ويزول بزوالها. طيب اذا عرفنا اننا اذا كان لدينا شرط أو شطر من المركب ولا نعلم بدخله في تحقق المركب، إنه شرط أخذ بنحو مطلق لدخل هذه الشرطية أو الشطرية في تحصل ماهية المركب؟ مقتضى القاعدة العقلية تقول لنا أن ماهية المركب لا تتحصل ولا تتحقق إلا عند انضمام هذه الشرطية وتلك الشطرية. معاه؟ إيه، هذه القاعدة العقلية. طيب، بناء على هذه القاعدة العقلية، بناء جزء في تحصل مركب، في تحقق المركب. يعني المركب هل يتركب، هل لا يتركب إلا به؟
يعني نحن نشك في أصل جزئيته في حالة النسيان مثلا، في حالة الاضطراب، فكيف يحكم العقل بالإتيان به مع الشك؟
لأن العقل يقول لك في تكليف عندك، والتكليف لا يمكن أن يتحقق إلا مع ماذا؟ يعني قلنا ماذا هناك ما تقدم هذا الكلام، غرض وكذا، امر بالتكليف، والتكليف لا يتحقق، ما هي لا تحصل الا بتحقق اجزاء، فما دمت اشك عقلي يقول ما تحصل. اي مع هذا تقدم يتراءى لي اذا قبل كم درس موجود هذا. طيب، اذا الان تعرفنا على حكم العقل، ان العقل حاكم بدخالة جزئية الجزء وشرطية الشرط عند الشك فيهما لتحصل ماهية المركب بهما. ايه، شك فيهما وبهما، تبعوا. طيب، هذا عرفنا. صار عندي الان مركب او انا عاجز، عاجز عن الاتيان بهذا الجزء، عاجز وما ادري يجب علي الاتيان ببقية الاجزاء او لا، اصلا تسقط هذه الاجزاء معي. يقول اشكاله في جريان البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. ما قال لي هذا انك لابد ان تأتي بالمركب وان كنت عاجزا عن الاتيان بشرطه او بجزئه، ما قال. فاذا ما قال لي خلاص، بعد بانتفاء الجزء وانتفاء الشرط المشكوك دخله في تحصل ماهية المركب، راح ينتج المركب، واستطيع أنا أتمسك بقبح العقاب بلا بيان، يعني بالقاعدة بالبراءة العقلية. هذا إذا لم يكن لدي وعندي استظهار من دليل الشرطية للشرط ودليل الشطرية للجزء، معي؟ ما عندي استظهار بأنه مثلا شرط، لا شرط في حال الذكر مثلا أو في حال القدرة. ما إذا كان عندي استظهار وعندي بعد استظهار من دليل المركب أنه ماذا؟ أن الاتيان به وإن تعذر جزءه، الاتيان به وإن تعذر شرطه. يعني مثلا كان دليل الجزئية وكان دليل الشرطية مهمل ما يبين، لأن جزء في كل حال أو جزء في بعض الأحوال، شرط في كل حال أو شرط في بعض الأحوال، بس الدليل الدال على وجوب تحصل وتحصيل المركب مطلق. يقول لي انتبه، هذا ما يترك بأي حال من الأحوال، حتى انت في النزع بعد يجب عليك ان تأتي بهذا المركب. على شو يصير؟ يعني اذا تعذر الجزء مش معناه تعذر المركب ما تأتي به، لان دليل المركب دليل الشرطية والجزئية مهمل مش مطلق، ودليل المركب مطلق. فواضح اني اتي بالمركب وادع الجزء والشرط اللذين انا عاجز غير قادر على الاتيان بهما. واضحة الان الفكرة لي ولا مش واضحة؟ واضحة. طيب المهم ان كان لدي دليل يدلل على اطلاق الجزئية او الشرطية وتعذر، فواضح راح تنتفي ماهية المركب، لان هذا مطلق وجوده في ودخله في شنو؟ في اي حال من الاحوال عند العجز يجب عليك تأتي به. اذا ما تقدر مثل مثلا الصوم، مثلا هو تروك واضح دخل هذه التروك في ماذا؟ في تحقق الصوم. اي فتقول لي لا بعد انك ما تقدر تصوم صح الا اذا مثلا اكلت وشربت، بس بقية تروك الصوم الاخرى المفطرات اذا خلاص المفطرات الاخرى دعها صم عنها، والاكل والشرب عليك بالعافية. تقدر تقول لي كذا؟ ما تقدر. ما؟ لأن ماذا؟ هذا المركب ما يتحقق إلا بهذه التروك، وأن هذه التروك أجزاء لتحصل ماهية المركب بشكل مطلق حتى عند العجز عن تركها. أي أيضا ماذا؟ هي شرط لتحصل ماهية المركب. يقول أنا عاجز ما أقدر أدع الشراب والأكل مثلا، الأكل عاد قدر متيقن، أما مثلا الشراب ذو العطاش ورد فيه أنه ماذا؟ أي مستثنى يشرب، بس بعد أيضا ماذا؟ يقضي، يمسك ويقضي. وحتى هذا انتفاء طبعا لماهية المركب، مش يعني أنه شنو، بس هذا حكم شرعي انتبهنا، ولا الصوم ما تحقق من عنده اذا شرب، بس هذا حكمه ان يمسك. ما انت انتبهنا، قد واحد يشكل علي بان ذي العطاش، هذا مش صائم ذي العطاش ممسك. ها شلون
يعتبر صائم؟
يعتبر ممسك، اي ممسك مش صائم، لان اصلا ماذا يجب عليه القضاء؟
ما فضل وكان صائم وعطاش.
إذا طاب العقل قضاء، إلا إذا كان بعد هذا، هذا تكليف، هذا حكم الشرعي، ولا ما تحققت ما يتصوم من عنده مع أنت واها، بس هذا حكمه بعد ما يجب على القضاء باعتبار أنه متعذر ما عنده القدرة مع، ولا تحقق ما يتصوم تتحقق ما في ما هي للصوم، هذا حكم بالإمساك بما أن أدى وظيفته فلا يجب عليه القضاء. واضح الفكرة؟ طيب إذن عندنا إذا شككنا في دخل جزء أو شرط في تحصل ماهية المركب ماذا نقول؟ إذا ما ندري نقول له دخل، العقل يحكم بدخالتهما الجزئية والشرطية في تحصل ماهية المركب، هذا حكم العقل، ونستطيع أن نجري البراءة العقلية عن شنو؟ عن المركب الذي تعذر جزءه أو شرطه. قل هذا ما في براءة، قبح العقاب بلا بيان. بس واحد يجي يقول لي، يقول طيب بما أنه عندنا حديث معاك، في الحديث شو يقول لنا اللي تقدم؟ يقول لو انا ما ادري الان هذا الجزء هو جزء مطلق جزء في حال العلم، وانا كنت لا اعلم، ناسي جاهل عن مثلا تقصير. تاني علمت معاه، هل استطيع، انتبهوا، هل استطيع ان اتمسك بحديث الرفع لرفع جزئية الجزء المشكوك او شرطية الشرط المشكوك في دخله لتحصل ماهية المركب، او ما استطيع؟ قيل انه يمكن لنا عند الشك في دخالة الجزئي او الشرطي في ماهية المركب الذي نشك هو مطلقا في حال العلم والجهل، او لا مثلا خاص بحال العلم، يمكن التمسك بحديث الرفع مثلا لرفع جزئية هذا الجزء المشكوك او شرطية هذا الشرط المشكوك. قيل يمكن، لان شيء كل حديث الرفع رفع ماله يعني مطلق، انا لا اشك، يجيني هذا يقول لي رفع، يعني آتي بما أنني أتيت ببقية الأجزاء دون هذا الجزء الذي ما كنت أعلم به، والحديث يقول رفع ما لا يعلمون، وأنا لا أشك في دخلي في جزئية المركب، فيمكن أن أتمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية وآتي بالأجزاء الأخرى. قيل هذا يمكن. الآخرون يقول كلا فلا، لا يمكن هو هنا التمسك بحديث الرأب. عجل ليش؟ يقول شوف شوف شوف، حديث الرأب ورود وين؟ في أي مقام من المقامات؟ مقام الامتنان، التفضل، المنة والفضل. شوف مقام الامتنان، يعني انت جاي تسوي لي شيء وانا انت عندي ماذا بمكان مكين واحبك واودك، اقول لك يعني اتكلف نفسك، انت مرتضى عندي سواء ماذا أتيت بهذا الشيء أو تركته، هذا هذا السن. الله شوف شو يقول لنا في حديث رفع ما لا يعلمون، يعني هذا التكليف أصلا كله مرتفع، لأن أنا أشك فيه، أشك في دخالة الجزئية والشرطية في التكليف، وقلنا يعني صار أشك ماذا؟ لأن المكلف بالتكليف أصلا موجود أو مش موجود، حديث الرفع شنو يرفع؟ يرفع التكليف كله يرفع، فإحنا مو نجي نقول لا والله حديث الرفع ما يرفع التكليف، وإنما هو مش منا علينا حديث الرفع، بل بلاء علينا إذا ما نقدر نأتي بالجزء أو تعذر الجزء أو لا نعلم بالجزء، نحن نكلف بالإتيان بالباقي. قلنا يلا جيبوا، هذا مش منا، ما كأن حديث الرفع ورد في مقام الامتنان، كأنه ورد وين مقام حديث الرفع؟ في مقام العسر والحرج. هو ما يريد ليه يثبت لي بقية التكليف، ما يريد يكلفني، يقول أنت في ساعة من أمرك مرفوع عنك التكليف، لأن لاحظ هنا، ها هنا لحاظان عندي، لحاظ في تحقق ماهية المكلف من المركب من دون هذا الجزء، ولحاظ شنو يقول لي رفع، أخذ هذين اللحاظين. أنا لا أعلم بأن المكلف مكلف به، لكن مكلف بإيه؟ أما ببقية الأجزاء مثلا في حال عدم ماذا؟ مطلوبة مني. لكن إذا علمت يجب علي ذاك الجزء، هذا ستكليف ثاني معاي؟ أقدر حينئذ أتمسك بحديث الرفع لرفع جزئية الجزء، لأنك تصير جزئيته مشروطة بحال الذكر. ويجي الكلام اللي انت قلت له، لأنه يصدق امتنان لرفع جزئيته، أنا ناسي أو لا أعلم جاهل، فيجي شنو؟ يأتي حديث الرفع لرفع الجزئية ويصدق أنه امتنان من المولى. بس هذا مش محل كلامنا، محل كلامنا في أن المركب ما هي تتحصل ولا ما تتحصل. نقدر نتمسك بحديث الرفع، يعني حديث الرفع ايش راح يثبت لنا؟ نفي الجزئية وتحصل المركب. نقدر نتمسك بهذا الشكل؟ يقول لا، ما نقدر نتمسك بحديث الرفع، لأنه وارد في مقام الامتناع، صار مش في مقام الامتناع لو تمسكنا بهذا التمسك. لا يا حبيبي، مقام الامتنان الان انا اجيب لك مثلا شنو؟
كيف نفكر بين امكان رفع الجزئيه وتحصل المركب؟ اذا رفع الجزئيه يبقى المركب كامل بدون هذه.
لا، كان له دخل. انا اشك في ان المركب يتحصل من دون دخل هذا الجزء، او اصلا لا يتحقق الا مع الجزء، لان جزء يمثل دعامة وركن للماهية. معايا؟ انا شك فيه. او شرط يمثل دعامة، كما قلنا انه يصير عندنا بعض الاجزاء والشروط بهذه المثابة، لان الامثلة اللي اوردناها فيما تقدم. معايا؟ في بعض الاحيان الجزئية ليست لها دخل الا في حال القدرة، مثل الركوع. في بعض الاحيان ممكن لنا مناقشة في هذا طبعا. في بعض الاحيان شنو؟ لا، الجزئية لها داخل، مثل الترك بالنسبة للصوت، قلنا لها داخل، بحيث أن ما تتحقق هالتروك اللي تحقق، لو لا تتحقق هالتروك اللي تحقق ماء الصوت لما تحقق الصوت ولا مساء. فإذا كان شكي بهذه المثابة، أنا لا أدري بأن هذه الجزئية والشرطية لها ما داخل أو ليش لها ما داخل، أقدر أتمسك بحديث الرفع لرفعهما؟ هذا جواب ثاني. لو قلنا ان مثلا ماذا في الغالب الشارع شنو، انا يعني امشي مع العرف مش بالدقة العقلية، اذا قال لك انت شككت في دخل المركب وكذا، خلاص بعد يعني اتي بالمركب ودع ذاك الجزء المشكل، والمركب ان شاء الله يتحقق. لو قلنا كذا بس فلحت، يعني الشارع سيد العقلاء معاه. واذا انت عندك دقة بكم بالنسبة لكثر الشارع عنده اكثر واكثر. اذا
في الشارع طلع على
الشيء، احنا كلامنا الان شو كلامنا؟ ان حكم العقل يقتضي ارتفاع المركب المشكوك في دخل الجزئية والشرطية في تحصلي. اثنين، لا يمكن التمسك بحديث الرب لإثبات الأجزاء الأخرى لتحصل المركب، إلا شوف شلون نقول الأخوان، إلا إذا دل دليل على مطلوبية شنو الأجزاء بشكل مطلق، وشككنا في ماذا؟ في دخالة الجزء، يصير هذا كلام ثاني يعني، او مطلوبية المركب، مطلوبية هذا المطلوب بشكل مطلق، شككنا في دخل الجزئية، نقدر نمشي الجزئية بحديث واضح كلام الاخون ولا مش واضح؟ واضح؟ لا واضح. ايوه، حالا نعلم بوجوب الصلاه علينا،
وحالا
لا شوف نعلم،
وحالا نشك في ان الصلاه مطالبين بها الصلاه بهذا الجزء، وان تنقطع
ايوه. ولا تسقط؟ ما ندري، لأن أنا الجزئية بحديث الرب ما نقدر، لأن أصلا أنا ما أدري أن أصلا الصلاة مطلوبة من دون هذا الجزء أو مش مطلوبة، لأن يفترض أن لعله داخل بشكل مطلق يتحصل ماية المركب، فما أقدر أتمسك بحديث الرب في هذه الحالة. تصورنا كلام الأخوان دلاء؟ شو الحكم؟ احنا نتكلم انت الحكم، الحكم لما توصل الى مقام المرجعية ستقدر تفتي للمخلدين. براءة
اي شيء؟ يعني
براءة عن التكليف؟ اي براءة عن التكليف، خلاص المركب هذا تقول للمخلدين مالينك لا تأتون بالمركب الذي تشكون بدخالة ماذا؟ الجزئية والشرطية في تحصله. ها؟ كلام يوم نطبق الآن هذا المقدار البسيط اليوم، نكتفي بهذا المقدار. نطبق ولا تريدون كلمة؟ كلمة كلمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ها لا مو هذا، انا بستعرضه تالي بعد ما اخلص، ولا بأس ان يكون له ربط بالخطاب. انتبهوا انتبهوا هذا. من الأشياء الهامة في حياتنا الأمل. إنسان يعيش بالأمل، والله تبارك وتعالى لا يجعل شيئا عبثا، وإنما لحكمة، وإنما الآمال على قسمين، آمال باطلة وهي الآمال التي تغر الإنسان وتجعله يتوجه إلى الجانب الفاني في الحياة المعبر عنها بالغرور، تغر الإنسان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعندنا آمال توجب الارتقاء والسمو، ونعبر عن هذا النمط من الآمال، أو لازم هذا النوع من الآمال هو استباق الخيرات والمبادرة والعمل الدؤوب. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن عندنا على قسمين. المهم أنا سأركز كلمتي على القسم الثاني، الآمال التي تجعل الإنسان يتعلق بالجانب الباقي من وجوده، وهو توسعة الجنب الروحانية في شخصيته، توثيق ارتباطه بالله، أيضا ترسيخ العلم والمعرفة في الجانب العقلي، كل هذا يتعلق بالجانب الباقي من حياتنا ومن وجودنا. الإنسان عندما يدرك هاتين الجنبتين في الحياة لابد أن يفكر. تشوفون الروايات أعطتنا مجموعة من الإشارات، من هذه الإشارة التي وردت في قول علي عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. اللي تساوى يعني ما يتقدم في الجانب الباقي، ما أحدث شيئا في الجانب العلمي، ولا في الجانب التقوائي، لا ترسيخ ولا تجديد. هذا يصير، هذا على حاله مغبون، يعني فاته شيء. وهذا كله يرتبط بالأمل. الإنسان اللي يأمل يعني يتوق ويريد أن يصل إلى مطلب من المطالب. هو مثلا في الجانب الروحاني يريد أن يصل إلى ذلك المقام، في الجانب العلمي يريد أن يصل إلى ذلك المقام، لكن هذا لابد أن يكون من خلال ميزان. ولعل هذا أيضا فيه إشارة في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. هذا له معنى دقيق ومعاني أخرى بسيطة. طبعا الإنسان ليرى كم يكدح في سبيلي تحصيلي ما لا يبقى، وكم يكدح ويتحرك في سبيل تحصيل الباقي. شوفوا الباقي اللي قلنا مثلا العلم، تقوى، نشر الهداية والمعرفة، إيصال الناس إلى الله تبارك وتعالى، كم أنا أستطيع أن أشتغل في هذه المجالات اللي تمثل امتداد لوجودي وتلبي في نفس الوقت أيضا تشبع ضميري وطموحاتي وتربطني بالله تبارك وتعالى. ذيك يمكن تشبع جنبة، بس مش جنبة سليمة وصحيحة، يعني جنبة تنفت تنتهي تتلاشى لها أمد محدد. يعني لو قال أنا أريد أن أكدح وأسعى كثيرا لأحصل مثلا على مزرعة كذا ألف متر، فيها كذا من الحيوانات، فيها كذا من الطيور، فيها كذا من هذا. سعي بالنسبة للإنسان ليس بحرام، ولكن يا ترى ما هو الفارق بين هكذا سعي وسعي بإنسان يريد أن يقول أريد أن أكون في العلم بهالمستوى، في الأصول بهالمستوى، من الفقه بهالمستوى، في الفلسفة والعقائد، و هذا جانب باقي صح، وهذا يسعى وذلك يسعى. هنا تجي أهمية الموازنة والحسابات الدقيقة، وأهمية استخدام القلم والورق. إن الإنسان يقول مثلا أنا هذا الشهر يقيس بقية عمري على يومه وأسبوعه وشهره، يقول أنا مثلا في هذه السنة في هذا اليوم كذا بذلت لتحصيل العلم، وكذا بذلت لترسيخ جانب المعارك الحقة أو الارتقاء في الجوانب المعنوية، وكذا بذلت أيضا للجانب الباقي. طبعا لابد أن يبذل الإنسان للجانب الفاني، أقصد لابد أن يبذل، لأن كيف يعيش من مقتضى الحفاظ على جسدي وحياته. وإذا الله تبارك وتعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، السعي الأساسي دار الآخر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحد لابد أن يسعى إلى الدنيا، بس لابد أن يجعل همه قدراته طموحا، بالخصوص لنا نحن كطلبة علم، أن الهم الأكبر لنا أو ما يشغل المساحة الواسعة والكبيرة في حياتنا وفي وجودنا هو توكيد وترسيخ المعارف والقيم والمثل، وما نطلق عليه بجانب البقاء والديمومة في شخصياتنا. فعند وهذا ما يعبر عنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، لأنه هو ما عند الله، ما عندكم ينفد انتهي يعني يتلاشى، وما عند الله باقي. قد ذكر الآن قل لكم هذه القصة عن الشيخ جواد، من الله عليه بالشفاء والعافية، الشيخ جواد التبريزي. هل عليه ذات يوم عصريا، كان يعني في الصيف، صيف طم مثل صيف الحسن حار، كان جالس يكتب ويحقق وكذا. طبعا في ذاك الزمان ما كان في مكيفات فريون في قم، قليلة جدا، كان المكيفات شنو صحراوية، حتى المكيف الصحراوي هم مشغلة. فأنا تعجبت، واجد تعجبت، وهو جالس يكتب، سلمت عليه وجالس يجمع عصرية. طبعا قبل زمان المرجعية وكذا، هذا الكلام اللي أنقله لكم تقريبا قبل 15 سنة كده. قلت له يعني كان شغلت المكيف؟ قال انا اصلا ما دريت كان هنا موجود مكيف، نسيت. يقول يعني شغلتني هذه المسائل العلمية اصلا غفل عن الجانب شنو الفاني، كله صار متوجه للجانب الباقي. ثم التفت الي قال لي انا مثل ما دخلت علي انا دخلت يوم على السيد الحكيم، السيد الحكيم السيد محسن، يقولوا كان يكتب ينسق في المستمسك، وكان طبعا ذاك الزمان كان في مراوح، كان يقول حر مثل انت ما دخلت عليه، وهو مو مشغل المروحة، هو هذا شيخ جواد ينقل لي يقول. فقلت له سيدنا انت ما مشغل المروحة؟ قال شوف شوف هالمرجعية الكبيرة وهالأشياء كلها راحت زود، هذا اللي يبقى، هذا التحقيقات العلمية والمستمسك هذا اللي راح يبقى ويمسح، ولا كل هذه الأشياء تزول. احنا كذلك كون نتوجه الى ادراك اهمية الجانب الباقي والدائم في شخصياتنا، وان يكون سعينا لله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.